بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. قال: فصل في فضائل الأثر ومتبعيه. هكذا وقفنا عنده. نعم. قال: قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى وساق بسنده عن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي قال: ينبغي لنا أن نتحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وساق بسنده عن ابن أبي ذئب حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا أبا الحارث، أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله تبارك وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. يعني يا أخواني، يعني أكثر من هذا وشدد في هذا. فالسلف كانوا يقفون عند السؤال، ما كانوا ينتظرون تصنيف كتاب حتى يحصل الرد، إنما يقفون عند السؤال. فإذا سأل الواحد سؤالا في غير محله شددوا عليه، مثل ما سئل مالك رحمه الله تعالى لما قيل له: ما الاستواء؟ لما قال: استوى على العرش. قال: كيف استوى؟ قال: كيف استوى؟ فغضب مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب لو سمع مالك من يؤصل بقى ان استوى بمعنى استولى، وتكلم في الأسماء والصفات على وفق ما يقول الممثلة أو ما يقول المعطلة، يا ترى ماذا سيقول مالك؟ إنما مالك شدد النكير في هذا فقط يا أخواني، شدد النكير في هذا فقط: كيف استوى وعلاه العرق وأطرق برأسه في الأرض ثم أمر به فأخرج من المسجد؟ وهو يقول: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. بمجرد السؤال اليوم الواحد يأتي ألف بدعة، ويا ويلك إن قلت فلان مبتدع، يا ويلك إن قلت فلان مبتدع، يا ويلك. ليه؟ لعله ولعله 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 إلى آخره. والإمام مالك رحمه الله تعالى يشدد. وابن أبي ذئب هنا لما قال وحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له القائل: يا أبا الحارث، أتأخذ بهذا؟ تأخذ بهذا الحديث الذي تحدث به؟ فغضب غضبا شديدا وقال: فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. كيف يروي السلف حديثا ولا يأخذون به؟ ولهذا لما قيل للشافعي نفسه المقولة: أتأخذ بهذا؟ لما سئل فأجاب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: وما تقول أنت؟ أي وما تقول أنت يا شافعي؟ بعدما قال رسول الله، قال: وما تقول أنت؟ يحسب الرجل الشافعي أمثال الناس اليوم، يأتي الواحد بالبخاري ومسلم ثم بعد ذلك يخرج عن البخاري ومسلم، بل عن البخاري ومسلم وكتاب الله عز وجل. يلا أنفقوا الآن يا أخواني، أنفقوا الأموال، جنيه تتبرع به لبناء كنيسة أو مسجد. هذا خرج عن إيه؟ الذي يقول هذا الكلام خرج عن إيه؟ عن حديث واحد خرج عن ماذا؟ عن كل عن القرآن كله وعن السنة كلها. تبرعوا ببناء بجنيه لبناء مسجد أو كنيسة، توحيد دور العباد، وإنا لله وبناء دور العبادة وإنا لله وإنا إليه راجعون. والأمة مجمعة على أنه لا يجوز إحداث دار عبادة في بلاد المسلمين، أجمعوا على هذا، أجمعوا على هذا. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام وذكر ذلك ابن القيم، الأمة مجمعة على أنه لا يجوز إحداث دار من هذه الدور في بلاد المسلمين، وإنما اختلفوا فيما كان مبنيا قبل فتح الإسلام لهذه البلاد، هل تهدم أو لا تهدم. قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، منهم من يقول تهدم للعموم، ومنهم من يقول لا تهدم بل تبقى، لكن إذا سقطت إذا انهدمت فلا تجدد ولا ترمم ولا شيء من هذا أبدا، وهؤلاء يضعون هذا. فاليوم احنا نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نضرب بهذا عرض الحائط. فقال الرجل للشافعي رحمه الله تعالى، قال له بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما تقول أنت؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى، أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول، ما تقول أنت؟ فالسلف يعظمون هذا يا إخوان. اليوم سبحان الله العظيم نركب نحن رؤوسنا ونقدم آراءنا ونقدم أقوالنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواحد يروي الحديث وهو الذي يخالف الحديث بهذا التأويل البارد، لأن طارة ترد الحديث كلية وطارة ترد دلالة الحديث بالتأويل الفاسد الذي ليس عليه دليل. فصل. ومن الدليل على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علم لمحبة الله تعالى، به يستوجبون محبة الله تبارك وتعالى ومغفرته، قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي أخواني علم ليه؟ لمحبة الله عز وجل للعبد. نعم. فهذه آية الابتلاء والامتحان، فمن كان محبا لله وهو صادق في هذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن الحسن في قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الاعتصام بالسنة وأنه النجاة، هذه طبعا عناوين سهلة جدا يا إخوان، لكنها عميقة في القلب وصعبة في التنفيذ والتطبيق. تعرفون كل الضلال والانحراف، تعرفون يا إخواني حيرة الناس اليوم هي في ماذا؟ هي في تبويب واحد من هذه التبويبات لم يعمل الناس به، هي في تقديم الآراء على الشرع. وإلا لو جاء كل الجماعات وكل الطوائف وقالوا ما ثبت بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نقول به استرحنا، كما كان الناس على عهد رسول الله الصحابة ما كانوا إلا طائفة واحدة ولا كانوا إلا جماعة واحدة. طيب لم يختلفوا، مر معنا الآن اختلافات كثيرة بين أصحابه، لكن اختلاف في ماذا؟ اختلاف في الأمور التي هي محل دليل، واحد يهم واحد ينسى، واحد يبدو له يجتهد من في دليل اجتهاد معين ثم يرده الآخر، لكن ما كان الصحابة يختلفون في العقيدة كما يعلمكم هؤلاء الآن، عليهم من الله ما يستحقون. يعلمونكم يا شباب أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، يعلمونكم يا شباب أن الملائكة اختلفوا، يعلمونكم أن الأنبياء اختلفوا. يعني ماذا تريد يا شيخ؟ يعني فاختلفوا اقتداء بالأنبياء وبالملائكة وبالصحابة، يعني اختلفوا. وهل الصحابة اختلفوا بهذا؟ وهل الملائكة اختلفوا؟ وهل الأنبياء اختلفوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد. أما الشرائع فهي شرائع شتى وهي من الله عز وجل، هي من الله سبحانه وتعالى. ويأتي الواحد منهم بأحاديث لا يفهم معناها فضلا أن يستنبط منها ما يريد أن يمرره على الأمة، وكانما يقول ويفتح باب الاختلاف. يا أخواني لا يمكن أحد على أحد، عدنا إلى القاعدة التي حارب السلفيون منذ أن جاءت، ألا وهي قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. جئنا الآن نؤكد هذا البيان ونقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. لكن الأول لم يستدل على هذا بالجرأة التي يستدل بها من ينتسب إلى الدعوة السلفية الآن ويقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، عقيدة الصحابة قولان ولا ثلاثة ولا أربعة، من الذي خالف من الصحابة في العقيدة يا إخواني؟ من اللي كان على معتقد غير معتقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من والنبي جعل الميزان هو الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف يجعل الميزان الصحابة وقد اختلفوا؟ إذا نأخذ بقول ابن عباس في العقيدة ولا بقول ابن مسعود في العقيدة؟ ويستدلون على ذلك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهل اختلف الصحابة في رؤية النبي؟ ما اختلف، كما قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يرد حديث فإن النبي رأى ربه بعيني رأسه، وإنما المثبت عند ابن عباس غير المنفي عند عائشة رضي الله عنها، فعائشة تنفي الرؤية البصرية وابن عباس يثبت رؤية القلب، وكل منهما على مورد لا يختلفان، فكيف إطلاق هذا في الأمة؟ يعني كل الفرق جماعة واحدة، لأنه إذا كان الصحابة اختلفوا وأعذر بعضهم بعضا معناه أن خلافنا مع كل هذه الفرق واحد، ولا واحد يقول لا يا شيخ لا أصلا هذا خلاف في العقيدة مع الفرق. طيب ما أنت تقرر الآن أن الصحابة اختلفوا، إذا ما الفارق؟ يا اخواني عاجزون ان يضبطوا للمسلمين قاعده، لان القواعد تخرج من الرؤوس، ما تخرج من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قواعد اهل العلم، انما تخرج القواعد من الرؤوس. ذكر الاعتصام بالسنه وانه النجاه، قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، قال واخبرنا ابو محمد بن حيان، أخبرنا محمد بن يحيى المروزي، أخبرنا عاصم بن علي، أخبرنا المسعودي عن مجالد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس اتقوا الله وعليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، عليكم بالطاعة والجماعة. متى تكون من أهل السنة والجماعة؟ سؤال مهم جدا، ضابط مهم جدا يا إخواني، لا يحتاج إلى كثير كتب، سؤال غالي جدا. ألا تختلف معي حينما أقول لك فلان هذا ليس من السنة وأنت تقول هو من أهل السنة؟ سؤال وكاشف جلي جوابه في عبارة واحد، متى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة؟ يكون الرجل من أهل السنة والجماعة إذا كان على أصول السنة فهو من أهل السنة، في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر في الإمامة في الصحابة في التعاون مع أهل الأهواء ومجانبته، ومتى يكون من الجماعة؟ إذا كان مع ولي أمر المسلمين ليس يخرج عليه ولا ينابذه بسيفه ولا بيده ولا بلسانه. سؤال، الذين ينزلوا مظاهرات ويدعون إليها مع الجماعة ولا مع السنة؟ ولا ليس مع الجماعة ولا مع السنة؟ شرط أساسي في الجماعة أن تكون تحت ولي أمرك، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما فيش مسألة خلافية، لا ينبغي أن تقول شيخي يكفر وشيخي لا يكفر، نريد الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. تقول هذا في الحاكم الذي يقود بكتاب الله، طب وإذا لم يقود بكتاب الله؟ تقول أنت ليس لو سمع على طاعة فليس ولي أمري، نقول وهل قال النبي ذلك؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يقل بكتاب الله بأنه ولي أمر، كما جاء عند مسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، هل هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا من سنة رسول الله؟ يكون بعدي أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث صحيح وليس كما يدعيه البعض بأنه ضعيف، فالحديث صحيح.
فبين النبي أنه مع هذا ولي أمر، مع هلكة الأمة على أيديهم ولاة أمور، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون هلكة أمتي على يد أغيل من قريش أو غلمة من قريش. يؤخرون الصلاة عن وقته كما جاء عند الدارمي، يكون بعض أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يخرجون عن الوقت لأنهم يصلون في الوقت وصلنا في آخر الوقت، حتى قال يا رسول الله طيب ماذا نصنع؟ قالوا تصلون في الوقت، تصلون في الوقت وتصلون معه، يعني ولاة أمور ويصلي الواحد خلفهم كمان. فباختصار شديد، متى تكون على السنة ومتى تكون من أهل الجماعة، من أهل السنة ومع الجماعة؟ باختصار بسيط تكون على أصول أهل السنة التسعة: الإيمان بالله ربا إلها أسماء وصفات وجودا، الإيمان بالملائكة وجودا ووظائف ومكانة وفضلا، الإيمان بالرسل جميعا لا نفرق بين أحد منهم على الإجماع، على التفصيل لما ورد ذكره في القرآن وعلى الإجمال ما لم يرد، الكتب على التفصيل ما ورد أسماؤها على الإجمال ما لم يرد، لأن الله أنزل مع كل نبي كتاب، واليوم الآخر من الموت إلى الجنة والنار، والقدر خيره وشره بمراتبه الأربع، ستة سبعة الصحابة يسلم لسانك فيهم فلا تسمع لأحد يطعن في الصحابة، اتهموا على الإسلام لا قطب ولا غير قطب ولا أحد أبدا ولا شومان ولا أي أحد، سبعة الإمامة، تمانية الإمامة، يعني تكون مع ولي أمرك، إلا أن ترى كفرا بواحا ما يضحكون عليك، يأتي الواحد لك بالشبهة يقول هذا كافر، إذا اتفقت الأمة والعلماء الأمة على كفره، الكفر البواحي الذي عندكم فيه والله برهان من الله مش من شيخه، من الله، يقول ابن حجر نص قاطع: فمن نازع السلطان فليس من أهل السنة والجماعة، من خرج عليه ليس من أهل السنة والجماعة، من نزل الميادين ليس من أهل السنة والجماعة، من ألب على ولي الأمر ليس من أهل السنة والجماعة، وإن ظلمك وضربك ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما قال عمر السويد بن غفلة: ليس من أهل السنة رجل نزل إلى الميدان، ليس من أهل السنة رجل سئل لماذا جئت إلى ميدان التحرير يوم، قال: لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم، أي سنة عليها؟ وهو يؤلم على السلاطين ويؤلم على الحكام، ليس هذا من السنة أبدا على الإطلاق. والأمر التاسع: أن تجانب أهل الأهواء، إياك أن تكون إخوانيا تبليغيا سكندريا سبكيا، أي أحد من هؤلاء احذر أن تكون مع أي أحد من هؤلاء، ولا جهميا ولا أشعريا ولا معتزليا، جانب كل هؤلاء الطوائف، كل منهج تقوقع حول شخص أو فكرة أو أصل انفر منه، إنما الشخص الذي تتبعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله فيما اتفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علامة السنة والجماعة أن تكون مع جماعة المسلمين وأن تكون على وصول إلى السنة والجماعة، ما تكون خارج هذا أبدا أبدا. ولهذا لا ترى السنية يوما ما يقف في ميدان، ولا ترى السنية يوما ما يجوز الخروج على السلاطين، لا تحت مسمى أمر معروف المنكر، ولا تحت مسمى تكوين أحزاب ولا غير هذا أبدا، لا ترى السنية هكذا ولا السلفية. ولهذا أخبرني أي ميدان نزل فيه ابن باز يوما ما، وأي ميدان نزل فيه العثيمين يوما ما، وأي ميدان نزل فيه الألباني يوما ما، وأي ميدان نزل فيه مقبل يوما ما، وأي ميدان نزل فيه الفوزان يوما ما، أي ميدان قاده عالم، أي ميدان قاده من شرح كتاب سنة يوما ما، أي ميدان قاده واحد من هؤلاء ليس من أهل السنة أبدا. هذا اختصار موجز ما يحتاج إلى عظيم بيان. أنا مع الجماعة وإن ضرب الظهر، أنا مع الجماعة وإن أخذ المال، أنا مع الجماعة إلى الموت، ومن شذ عن الجماعة شذ في النار، ومن مات وقد فارق جماعته فميتته جاهلية. حتى لو رأيت من السلطان ما أكره، علمني نبي صلى الله عليه وسلم إذا ظلمت فالأنصار يظلمون والأنصار يستأثر الناس دونهم، قال النبي: فاصبروا حتى تلقون على الحوض،
ستجدون أثره فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فإن رأيت من الإمام شيئا تكرهه فليكره ما يأتي مع معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة فباختصار يا أخوان هذا جواب سديد، مش اللي يعلمكم الآن إن في 4000 صحابي، 4000 صحابي طلعوا وعملوا مظاهرات، 4000 والحسين وابن جبير الأمة كلها عدها من الخوارج ممن خرجوا على السلطان. وفي المسألة قولان، قولان فيه كل كتب السنة تجمع. ولهذا نتحدى من يقول هذا الفهم يأتي به من كتاب سنة واحد. إن كان مبتدئا يأخذ لمعة الاعتقاد للمبتدئين، إن أراد يأتينا من السنة الخلال ولا من اللكائي أي ولا من الوسطية شيخ الإسلام يا رجل، ولا تحاوية التحاوي الحنفي ممن ينسبون إلى بحنيفة الخروج، الناس ينسبون وهو بريء من هذا، رجع عن هذا. نحن نريد كتاب سنة يقرر هذا الفهم، هذا الفهم حصل من الحسين ما حصل، وحصل من الجبير ما حصل، هل فهم السلف من ذلك خلافا في المسألة أو كلهم أجمعوا على ذلك؟ إذن احذر أن يشوش عليك مشوش. أي واحد ينتمي الجماعة ليس من أهل السنة، أي واحد ينزل الميدان ليس من أهل السنة، بس حاجة مش عايزها يعني علم جذري، أي واحد ينتمي الجماعة وحزب ليس من أهل السنة. وناقشني 100 سنة وأمهلك 10 حتى يقرب الوقت لعلنا نجد عندك شيئا، أن تأتي بدليل واحد بس، بدليل على حزبية أو على خروج على حاكم ظالم، ليس أبدا. فالمسلم في جماعة المسلمين، ليس في جماعة قاصرة ولا في حزب قاصر. ولهذا علامة أهل السنة والجماعة أنهم لا يعرفون باسم سوى السنة. قيل لبعض السلف ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة بس، ما تنتسب أنت إلا إلى السنة والأثر فقط. إنما تأخذ تعليماتك تقول له والله أنا ما بتوع اسكندرية، يقول لك الأخ بيقول له أنت، طب وأنت تعملوا إيه التصوير؟ هتتصوروا برضو، مش أنت بتقول التصوير حرام؟ والصورة عند السلف كانت إيه؟ يعني إحنا بندخلها في أمور بقى الاعتقاد وكذا ومضاهات خلق الله، طب أنتوا تنتخبوا زي ما أنتوا تصوروا تصوروا؟ قال لك والله لسه ما جالناش حاجة لغاية دلوقتي. ما جالكوش حاجة من إيه؟ من الشارع يعني ولا من الصغر؟ منين؟ جاءنا من 1400 سنة ما في الصور، ماذا تنتظر بعد هذا؟ خلاص انتهت المسألة. نعم، فهذه علامة السنة باختصار، ألا ينحرف الإنسان عن طريقة السنة والجماعة وألا يخرج عنهم. قال وأخبرنا أبو محمد الحيان أنبانا بن أبي عاصم، أخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا الوليد عن الأوزعي عن زهري قال الاعتصام بالسنة نجاه، نعم. وأنا ما كنتش إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما يكونش مسلم إلا قرأ السنة البربهاري. نعم، لا أكون مسلما سنيا سلفيا إلا إذا قرأت السنة البربهاري والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لمحمد الناصر المروزي وأصول السنة للحميدي وأصول السنة لابن حنبل. نعم، ما أكون مسلما سلفيا إلا بهذا. بعد ما شاب ودوا الكتاب، خلاص الواحد شاب هيوديك الكتاب فين إلا أن يتولاهم الله سبحانه وتعالى ويتوب عليهم. نعم، ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة. ذكر أهل الحديث ونوم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة. وساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال عبد الله البخاري يعني أهل الحديث. ما المراد بأهل الحديث يا أخواني؟ يعني أهل السنة، أعم من المشتغلين بالحديث، وإنما يراد بأهل الحديث وأهل الأثر أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي. فالناس طائفتان، أهل حديث آخذون بالأثر، وأهل رأي آخذون بالنظر. فحينما يقال أهل حديث يعني في مقابلة أهل الرأي، فيدخل فيهم الفقهاء والمحدثون واللغويون وأصحاب السير إن كانوا على السنة، كل هؤلاء يدخلون. أهل الحديث يعني في مقابلة أهل الرأي. وساق بسندي عن قيس بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وهذه بشرى، بشرى في ذكر الفعل المضارع الدل على الاستمرار، لا تزال، فهذا الظهور قائم ولا يخفى أبدا، ظهور الحجة والبيان. وأيضا ظاهرين ولم يقل متمسكين، دليل على أن السنة ظاهرة، لا تزال السنة ظاهرة، لا تزال السنة ظاهرة. فلا يمكن أنها تخمد وتنطفئ بحيث لا يسمع الناس عنها، بالعكس هي التي تقلق الناس وتقلق مضاجع أهل البدع والانحراف، بل أهل الكفر. نعم. وأيضا في ذلك أن أهل السنة مضطهدون، ولهذا قال النبي لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم. إذن هناك من يخالف وهناك من يخذل ويخذل عنهم. فأهل السنة إذن هنا لا بد أن نقف مع هذه الأوصاف: أولا ظهورهم مستمر، ثانيا اضطهادهم مستمر، ثالثا لا يضرهم هذا الاضطهاد، لا يضرهم من خالفهم. قال شيخ الإسلام قال النبي لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم، لأن الأذى حاصل، لكن هذا الأذى لا يضر، بمعنى أنه لا يرد عن سنة ولا يصيب صاحبه بالانتكاسة، بل لا يزيده إلا قوة وصلابة. إذن إذا كنت على السنة فأنت مضطهد، إذا كنت على السنة فأنت مبتلى، ولكن ما يضرك هذا إن شاء الله. ولو وضعت في السجن ولو قطعت إربا إربا، فكما قال شيخ الإسلام إن جنتي معي في صدري حيث رحت. نعم. يورد أخونا هنا إشكالا، يقول بعض المتحمسين يستدلون بهذا الحديث على بقاء الجهاد في كل يوم، لا تزال طائفة أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. يقول هذا دليل على أن القتال باق، يقاتلون على الحق هذا باطل باق، وبالتالي يكون ما يقوم به الآن تنظيم القاعدة تنفيذا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فكيف الجواب؟ ولي علي طيب، هو يقولك احنا لا يزال طائفة يقاتلون، انتم ما تقاتلوش، انتم لا تقاتلون، اللي بيقاتل الان تنظيم القاعدة. يعني ايه اللي يدل على كده في الحديث؟ وليد يعني مقاتلة اهل البدع والاهواء، يعني جهادوه، جهاد اهل البدع والاهواء، وهذا لا ينقطع ابدا. نعم. اما الجهاد بالسيف على حسب ضعف قوة المسلمين،
وعليه فإننا نقلب الأمر عليهم، نقول أين جهادكم لأهل البدع والأهواء بل ولأهل الكفر في تفنيد ما عندهم، إنما هي أشياء من التفجيرات تعود على المسلمين بالوبال، لكن لا رددتم على مبتدع ولا أقمتم سنة، هذه واحدة. هذا جواب من الأجوبة، أنه يراد بالقتال هنا يقاتلون على الحق أي يجاهدون على إبرازه، وهذا إنما يكون قتال وجهاد بالحجة والبيان. الثاني طيب ما هو نفس الذي قلناه الآن، أيوة عايزين طمح، قل يا سيد ها وما هو فهم السلف هذا الحديث؟
لم يكن
قالوا أهل العلم والأصل يعني أهل الحديث. طيب أهل الحديث أيضا يقاتلون بالسيف، يبقى مجمع عليهم بهذا، قد يقول لك هذا، لأن الإشكال عنده إيه؟ يقاتلون، الإشكال عنده يقاتلون. قولي عادي ايوه، بس ممكن ما يقتلوش، والنبي يقول لا يزال طائفة تقاتله. قول يا محمود
هذا مطلق ويقيد بالحديث الاخرى التي اشترك لها شروط اخرى،
لان هذا مطلق ويقيد بالحديث الاخرى
باذن الامام او ما توفر فيه شروط الجهاد.
طيب
صرف دوام المقاتلة لا يزالون أن يصرف كل وقت حين، وإنما يقاتلون لا يزالون يقاتلون حينما يستدعي ذلك تحت راية ولي الأمر.
يعني أخونا عبد الغنى عايز يقول إن لا يزالون لا يدل على الاستمرار، مثلا هم يقول لك على استمرار. طب يعني ممكن نصحح لك المعلومة، نقول إيه اللي نقول إيه المستمر بقى؟ لا يزال مشروعية القتال، رؤية القتال للأعداء مستمرة، فهم لا يتركون ذلك أبدا. أما تحقق ونفس الجهاد على حسب القوة والضعف. طيب ثالثا،
مسؤول أحمد عن هذا الحديث قال إن لم يدري إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هو.
ها وليا طلب لا تمام، يبقى إذا نقول لهم إذا النبي كان توقف بعض الأحيان يبقى ليس على كذا، يبقى إذا يبقى المعنى مشروعية القتال قائم. وأيضا ها أحسنت إن عندي هنا قيد في الحديث يقاتلون على الحق، أي لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، بمعنى أن قتالهم المشروع هذا المؤصل هذا فيهم دائما لا ينقطع عندهم مشروعية القتال حيثما يكون القتال على الحق. وما القتال على الحق؟ كل تفسيركم بقى، يقاتل وراء إمام، يقاتل قتال مشروع، مقيد بالقتال إذا كان على كذا، كل هذا لكن تدل عليه لفظة هنا في الحديث إيه؟ الحق، يقاتلون على الحق. ولهذا بقى نقلب أيضا عليهم الدليل، نقول تعالوا أنتم تقاتلون، أيوة نعم نقاتلون على حق ولا على باطل، من إمامكم؟ تحت أي راية أنتم؟ تعالوا، ثم قتالكم هذا كفرتم به حكام المسلمين حتى حكام السعودية، عشان أقطع عليك الأمر يعني تقول ما هم كفار ولا شيء، حتى حكام السعودية يكفرونهم بالأعيان، بل ويكفرون بعض العلماء ويتهمون ابن باز ينبغي أن يحجر عليه، وهؤلاء عبيد السلطان، وهؤلاء هل هؤلاء قتالهم على الحق وهم يكفرون ابن باز والعثيمين ويقولون هيئة كبار العملاء، وهم يكفرون الحكام بإطلاق لا السعودية ولا غير السعودية، فكيف يكون قتال الحق؟ فلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، أي حيثما كان الحق يقاتلون، فلا يتخلفون عن قتال الحق إذا وجد قتال الحق مع القوة ومع الراية ومع إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وقال أبو محمد بن حيان وساق بسنده أن النبي قال لما سئل عن فرقة النجية أن سئل يزيد بن هارون عن فرقة النجية قال التي قال النبي فقال إن لم يكن أصحاب الحديث فلا أدري من هم. طيب نقف عند هنا ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: ذكر النظر في الحديث والأثر وما فيه من الخير والبركة. ذكر النظر في الحديث والأثر وما فيه من الخير والبركة. ساق بسنده عن قسيبة بن سعيد قال: سمعت يونس ابن سليمان السقطي وكان ثقة يقول: نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي. نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، أي نظرت فيما عند الناس وما يتكلم به الناس، فإذا هو لا يخرج عن أمرين: الحديث أو الرأي. فوجدت في الحديث ذكر الرب تبارك وتعالى وجلالته وعظمته وربوبيته، وذكر العرش والصراط والميزان والجنة والنار والنبيين والمرسلين والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام والخير كله. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والحيل وقطيعة الأرحام وجميع الشر فيه. الله أكبر. هذا أخواني كلام يكتب بماء الذهب، أرجو من الإخوة أن ترعون أسماعكم وقلوبكم. أعيد هذا الأثر مرة ثانية، فهو خلاصة ما يكون في دنيا الناس في أي زمان من الأزمان. يونس ابن سليمان السقطي وكان ثقة يقول: نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، إما حديث وإما رأي. فنظرت في الحديث فإذا هو إباه، فوجدت في الحديث ذكر الرب تبارك وتعالى وجلالته وعظمته وربوبيته، وذكر العرش والصراط والميزان والجنة والنار والنبيين والمرسلين والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام والخير كله. هذا هو الحديث. فيه شر؟ أبدا، فيه الخير كله. فالرب وذكره من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والنبيون والمرسلون والملائكة والحلال والحرام والجنة والنار، ووجدت المطيعين وثوابهم والعصاة وعقابهم، وجدت كل هذا والبيان والهدى والنور والصراط المستقيم، ووجدت الأعمال ظاهرا وباطنا، ووجدت الخير كله في الأثر. أين أنت من أبيك في القرآن والسنة؟ أين أنت من أمك في القرآن والسنة؟ أين أنت من جارك في القرآن والسنة؟ أين أنت من زوجك في القرآن والسنة؟ أين أنت من شيخك في القرآن والسنة؟ أين أنت من عدوك في القرآن والسنة؟ أين أنت من ياك في القرآن والسنة؟ أين أنت من آخرتك في القرآن والسنة؟ فلولا الأثر كما نقل البربهري عن بعض السلف، فلولا الآثار أتن ولا نارا، لولا الآثار. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والحيل وقطيعة الأرحام والشرك والقتل والزنا واتباع الهوى وعدم الإنصاف والسب والشتم ولي العنق عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقديم بين يدي الله ورسوله، وجدت محبة العصاة ومحبة الفجار وبغض الطائعين وبغض الأخيار، وجدت كل ظلمة كل شر، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، وجدت هذا ووجدت ذاك، فأي الطريقين أسلم؟ هل ترفع الرأي ليكون في منزلة الأثر؟ هذا الأثر وهذا الرأي، هذا الأثر وهذا الرأي. فاختر يا عبد الله على أي طريق أنت. هذا الأثر الحقيقة خلاصة لكل شيء. قال ابن أبي عاصم: السلفي السني إمام عظيم، رأيت الحديث يحث على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والتأسي بالصالحين والاقتداء بالأولياء والأصفياء، ويندب إلى الورع وترك ما يريب المرأة إلى ما يريب المرأة إلى ما لا يريبه، والرأي يحث المرأة على ترك ما لا يريبه إلى ما يريبه إلا ما شاء الله. كذلك قاله عبد الرحمن ابن مهدي، كذلك قاله عبد الرحمن ابن مهدي، أو كما قال: ولا قوة إلا بالله العظيم. باب ذكر النظر في الحديث والأثر وما فيه من الخير والبركة. جعلنا الله وإياكم من أهل الحديث والأثر. فما متعة والله يا أخواني إلا في الحديث والأثر، ما متعة إلا في العتق يا أخواني، في العتق من العصبية والسراديب الضيقة، في متعة أكثر من الحرية يا أخواني. الحرية أن تكون حرا، لا أن تكون عبدا ولا مبعضا، فإن العبد لا قيمة له، فمن باع حتى عبدا وله مال فماله لسيده، ماله لسيده، ما يملك شيئا ذاك العبد، أو تكون مبعضا نصف مع الأثر ونصف مع الرأي. وإن صح في المبعض هذا وأنه يكون قد خف رقه، لذا إذا أعتق رجل جزءا له في رجل إن كان غنيا صار العتق عليه، وعليه أن يدفع نصف أخيه الباقي له لتشوف الشريعة إلى العتق. وإن كان فقيرا الذي أعتق نصفه، إن كان فقيرا استسعي العبد في أن يسد عن نفسه النصف الآخر. هذا إذا كان المبعض، إذا كان هذا العبد المبعض بينك وبين آخر. أما إذا كان الإنسان عبد فأعتق نصفه صار العتق فورا، إن كان العبد لي واعتقت نصفه صار العتق فورا، أما إذا كان بيني وبين آخر فأعتقت نصفي صار العتق علي إن كنت واجدا، فإن لم أكن واجدا استسعي العبد. فلماذا تكون مبعضا؟ والمبعض لا يقبل عمله في ما يتعلق بالسنة، لأن الله يقول: فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ما عندنا نصف حق ونصف ضلال، عندنا إن تركت نصف السنة فكنت ضالا، إن تركت شيئا منها كنت ضالا. ما يقبل الله إلا السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشهوات وسالم من الشبهات. ليس إن على السنة إلا باب القدر، إن على السنة إلا باب الإمامة، إني على السنة إلا باب الصفات، إني على السنة إلا باب التعامل مع أهل الأهواء. أبدا لست على السنة، ولو كنت على السنة إلا بابا لست على السنة. قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل مأهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، تجتمع فيه خصال السنة كلها. أما إذا تركت من أصول السنة أصلا واحدا لست من أهل السنة، أصل واحد بس لست من أهل السنة. من قال لك بأنك لابد أن تترك الأصول كلها حتى تخرج من السنة؟ فالقدرية بابهم القدر، والمرجئة بابهم الإيمان، والجبرية بابهم القدر، والأشاعرة بابهم الصفات. وإن اجتمع لكل طائفة بعض الأشياء، لكن ليس هناك طائفة اجتمعت فيها كل هذه البدع والأهواء. فصل. ذكر علي بن عمر الحربي في كتاب السنة أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة من السماء الدنيا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقال كيف. فإن قيل ينزل أو ينزل أو لا ينزل، قيل ينزل بفتح الياء
ينزل أو ينزل.
فقيل فإن قيل ينزل أو ينزل، قيل ينزل بفتح الياء وكسر الزاي، ومن قال ومن قال ينزل فقد ابتدع. ليه؟ لأنه يقول ينزل يعني ينزل أمره، ينزل كذا، لكن لا ينزل هو، فيبقى نفى الصفة. ومن قال ينزل نورا وضياء فهذا أيضا بدعة، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومما نعتقد أن الله أن لله عز وجل عرشا وهو على العرش، والعرش مخلوق من ياقوتة حمراء، وعلمه تعالى محيط بكل مكان، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن قال العرش ملك أو الكرسي ليس بالكرسي الذي يعرف الناس فهو مبتدع. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش فوق السماء السابعة والله تعالى على عرشه. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: إني متوفيك ورافعك إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: أأمنتم من في السماء. كل هذه أدلة تدل على علو الله بذاته. وللعرش حملة يحملونه على ما شاء الله من غير تكييف، والاستواء معلوم والكيف مجهول. فصل في ذكر الأهواء المذمومة: نعوذ بالله من كل ما يوجب سخطه. ساق بسنده عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأجواء. وساق بسنده عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. وساق أحاديث في معنى هذا لكنها لا تخلو من مقال. نقف عند فصل في ذكر الدليل من القرآن على أن القرآن منزل.